قال رحمه الله تعالى: فصل. والشرط في النكاح نوعان: صحيح بشرط زيادة في مهرها فإن لم يف بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفتح به النكاح فوجد بها فله الفسخ. فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل فجبي وعنه، ونوع مختص بالمرأة كفج فرج ورأس، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفتح بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول الله بنحو عمى وضرش وقطع يد أو رجل إلا بشر، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا تقر.
الفصل الذي بعده يبوب عليه باب الشروط في النكاح، كما سبق أنهم قالوا باب الشروط في البيع. الشروط في النكاح هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: شروط صحيحة وشروط باطلة. وقد ورد الوثاق بالشروط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به العروض. يعني الشروط التي تشترطها المرأة وتحل لك عليك أن توفي بها، وأن الشروط هو ما يلتزم به الزوج للزوجة أو ما تلتزم به الزوجة لزوجها، ويكون محل الشروط صلب العقد، أي الشروط التي يلزم الوفاء بها هي التي يشترطونها عند العقد، ويكتب ذلك في العقد، فيكتب في العقد أنه اشترط الولي على الزوج لزوجته أن يسكنها في بيت مستقل، أو اشترط ألا يسافر بها، أو اشترط ألا يتزوج عليها. تكثر الشروط التي يحتاج إلى كتابتها ويحتاج الإشهاد عليها، فيكتبونها ويشهدون عليها عند العقد. وإذا خالف فيها فلها طلب الفسخ، لأنه حق لها. معلوم مثلا أنه إذا أدخل عليها زوجة في بيتها فإنها تتضرر، فلها أن تطلب الفسخ، أن تقول إما أن لا تدخل عليه الزوجة أو فارقني. كذلك أيضا إذا شرط ألا يسافر بها فإن لها شرطها ألا يخرجها من دارها أو من بلدها فإن هذا من الشروط التي لها فيه مصلحة. وهكذا أيضا إذا شرط أن يزورها أهلها كل أسبوع إن اشترطوا عليه أو كل شهر أو كل سنة فلها شرطها لها المطالبة به. وكذلك إذا شرطت زيادة في المهر إذا كان مهر أخواتها مثلا 10,000 فاشترطت 20,000 فلها شرطها. وهكذا إذا شرطوا أيضا شرطا قد وجد له أصلا في الشرع ويكون ذلك من باب التأكيد، فإذا شرطوا ألا يركبها مع أجنبي في السيارة أو لا يخلو بها أجنبي هذا شرط أقره الشرع. وكذلك إذا شرطوا أو شرط الزوج ألا يدخل عليها جهاز الدش ونحوه ولو طلبت ذلك أو منع أهلها أنك لا تدخل عليها ولو رضيت، وهكذا إذا شرطت وظيفتها أن تبقى فيها أو شرطت إكمال الدراسة أن تواصل حتى تكمل دراستها أو شرطت إذا كانت موظفة أن لها راتبها أو أن يوصلها إلى المدرسة أو إلى محل عملها. أما الشروط التي تحلل حراما فلا يجوز، فلو شرطت أن يمكنها من دخول السوق متى أرادت أو أن تخرج من بيته متى شاءت فهذا شرط يخالف الشرع. أو شرطت مثلا أن يمكنها من نزع الحجاب كما يكون ذلك في بعض البلاد، أو من حضور الحفلات التي فيها منكرات أو النوادي أو الألعاب التي فيها منكر ونحوه، فإن هذا شرط يخالف مقتضى الشرع فلا يجوز الوفاء به ولو رضي بذلك عند العقد. فإن في الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا شرطت ألا يتزوج عليها بعض العلماء يقول لا يصح لأن هذا شرط يحرم حلالا، ولكن الجمهور على أنه صحيح، وما ذاك إلا لأن عليها ضرر من الضرة. وعلى هذا فإذا أراد الزواج فإنه يخيرها، يقول أنا أريد أن أتزوج فإما أن توافقي وإما أن تطلبي الفراق. إذا رغب في ذلك وكان هناك دوافع، لكن قد تقول إن هذا ضرر علي، يعني الطلاق قد يكون ضرر عليها، سيما إذا أتت بولد واحد أو عدد، فإن ذلك يكون إساءة لسمعتها، وإذا طلقت فقد لا يرغبها الرجال، يقولون هذه قد نشزت أو فارقها زوج فلا يرغبها غيره، فلذلك يرى بعض العلماء أن عليه الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط ألا يتزوج عليها ولو تضرر، والصحيح أنه إذا احتاج إلى ذلك فإنه يخيرها بين أن تبقى معه مع الزوجة أو تفارقه ليكون لها خيار. فإذا لم يفي بذلك، إذا لم يفي بهذه الشروط أو ببعضها فلها طلب الفسخ، تذهب إلى الحاكم وتطلب منه أن يفسخ النكاح إذا جاءت بالشرط قد شرط عليه كذا وهذه صورة العقد أو هؤلاء الشهود الذين يشهدون، فأطالب إما أن يفي بما شرط عليه وإما أن يخلي السبيل ويكون هذا أوثق لها. روي أن عمر رضي الله عنه لما رفع إليه رجل أنه تزوج امرأة وأنها شرطت عليه أن لا يسافر بها، فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني أن الحقوق تقطعها الشروط، فالشرط أوثق وأولى بأن يوفى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. فإذا كان هناك شروط فالعقد لزم الوفاء بها. أما الشروط الفاسدة فإنها تبطل العقد، هناك شرط أو شروط تبطل العقد وشروط تبطل والعقد صحيح. أما الشروط التي تبطل العقد فهي أربعة: الأول نكاح الصغار، صورة أن يقول أزوج ابنك ابنتي بشرط أن تزوج ابني ابنتك، أو زوجني ابنك زوجني بنتك بشرط أن أزوجك ابنتي، أو لا أزوج ابنك إلا إذا زوجت ابني. هذا نكاح الشراء. واختلف في سبب تسميته، كلمة الشغار مشتقة من الشغر الذي هو الفراغ، فقالوا شغر البيت يعني خلي ولم يكن فيه ساكن ومحل شاغر ومركز شاغر أي خالي. إذا قيل إنه سمي من الفراغ فإن كانوا في الجاهلية يخلونه من المهر فيقول زوجني بنتك وأزوجك ابنتي ولا صدق، تكون هذه عوض هذه، يعني بضع هذه هو مهر أخرى وبضع هذه هو مهر أخرى، فلا يكون بينهما شيء من المهر. هذا تفسير للشغار مروي في حديث ابن عمر أنه فسر الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. رجح بعض المحققين أن تفسيره من كلام ابن عمر، وقيل إنه من كلام نافع. إن فعل هذا هل يكون حجة؟ وهل يستدل به على أن الشغار هو الذي لا يكون فيه مهر؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالأحناف فقالوا الشغار صحيح، ولكن يفرض لكل منهما إذا تم العقد، فإننا نقول يا هذا أعطي زوجتك مهرا وأنت أيضا أعطي زوجتك مهرا، مهر أمثالها، ويبقى النكاح على حاله صحيحا. والقول الثاني أنه باطل ولو سمي لها صداقة ولو أعطيت صداقة بعد العقد أو قبله، وقالوا إنه ورد في الحديث تشتيره أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك بشرط أن أزوجك أختي، أو نحو ذلك، ويكون العلة فيه هو الاشتراط، لا أزوجك إلا إذا زوجتني، لا أزوج ابنك إلا بشرط أن تزوج ابنتي، فيكون هذا مفسدا له. لماذا؟ لأنه لا بد غالبا أن يحصل إكراه لإحدى زوجتين، فإنه قد يكره ابنته لمصلحته ويلجئها على أن توافق لأنه له مصلحة سوف يتزوج، يقول يا ابنتي اقبلي حتى يزوجوني أو حتى يزوجوا ابني، فيكرهها، فيكون غالبا فيه إكراه إحدى الزوجتين أو إكراه كلتيهما، والإكراه لا يجوز. قد تقدم أنه لا يجوز تزويج البشر إلا بإذنها، ولا السيد إلا بأمرها في الحديث، والذكر يستأذنها أبوها. فإذا كان هناك عدم رضا ما صلحت الحال ولا استقامت الأمور، فلذلك حرم هذا النكاح. يقع في كثير من القرى ومن البوادي، يقع عندهم هذا ثم تحصل مفسدة، وهو أن أحدهم أحدهما إذا نشزت امرأته وذهبت إلى أهلها وابنته صالحة مع زوجها جاء إلى ابنته وأخذها قهرا وقال انشزي يا بنتي كما نشزت بنته أو تأخذ ابنتي قهرا ولو كانت موافقة لزوجها ولو كان بينهما أولاد ولو كانت تحبه ويحبها فيصبحها على أن يأخذها قهرا فيكون في ذلك مفسدة. هذا هو العلة. أما إذا لم يكن هناك شرط وكان هناك رضا من الطرفين وهناك دفع لكل واحدة منهما ما تستحقه في هذه الحال يظهر أنه لا بأس له إذا قال أهلا وسهلا أنا سوف أزوجك أو أزوج ابنك وابنتي موافقة فأعطها مهرها الذي تستحق. فقال مهرها كذا وكذا وعندي أيضا ابنة إذا تريدها فإنها توافق عليك أو على ابنك ولا إكراه عليها ولا ألزمها فهي راضية ولكن لا بد أن تدفع لها مهرها. كل واحد منهم يقول أنا سوف أزوجك سواء زوجتني أم لا وإذا زوجتني فإني سوف أعطي ابنتك حقها. فمثل هذا لا بأس إذا تحصل التراضي. الثاني المحلل وهو الذي يتزوج المرأة لأجل أن يحلها لامرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا كأنه مستأجر. وقد يشترط عليه يقولون تزوجها بشرط أنك متى وطئتها فإنها تطلق منك أو يلزمك أن تطلقها. يقصدون بذلك إحلالها لزوجها. قد يكون الزوج الذي طلق هو الذي يتفق مع هذا الجديد فيقول له تزوج امرأتي فلانة فإني قد طلقتها وحرمت علي بشرط أنك تبيت معها ليلة ثم تفارقها حتى أراجعها بعدما تطلقها وتعتد. قد تقدم في المحرمات أنها تحرم عليه مطلقته حتى تنكح زوجا آخر ويطأها. فإذا كان ذلك الذي تزوجها ما قصد إلا إحلالها أو استأجره أهلها أو زوجها حتى يحلها فإن هذا باطل. الأحاديث فيه كثيرة في لعنه. أورد ابن كثير عند تفسير الآية ويقول حتى تنكح زوجا غيره أحاديث في لعن المحلل والمحلل له. وفي بعضها تسمية هذا المحلل التيس المستعار. التيس هو ذكر المال يعني كأن زوجها استعاره حتى يطأ زوجته أو كأنه سيف يستعار حتى ينزو على الماء حتى تحمل، هذا تسمية للتنفيذ. أما إذا تزوجها برضا وباختيار وما قصد لذلك إلا النكاح، ففي هذه الحال لو طلقها بعد ذلك باختياره حلت من الأول، ثم قد يكون هذا من المرأة. كثيرا ما تندم المرأة إذا طلقت ثلاثا وتتمنى الرجوع إلى زوجها، والزوج لا يشعر بذلك منها فتتزوج، وإذا دخل بها الزوج وطئها نفرت منه وافسدت أو خالعت أو قالت لا أريده، ويكون قصدها بذلك أن تحل للأول، فهل يكون هذا تحليلا؟ لا يكون، إذا كان الزوج الأول ما تدخل في هذا والزوج الثاني ما له قصد ولا قصد إحلالها، وإنما هي التي نفرت وطلبت شراكها حتى تحل للأول، فمثل هذا الوعيد عليها هي، وأما الزوج فلا وعيد عليه ولا يلحقه هذا اللعن. الثالث نكاح المتعة، وهو الذي تحدد فيه المدة بأن يقول تزوجتك مدة شهر، أو يقول وليها زوجتكها مدة أسبوع، ويعطيها صداقا يسيرا كدرهم أو دراهم معدودة، ثم إذا مضت المدة التي حددوها حصل الفراق بينهما، هذا النكاح ورد أنه أبيح في غزوة الفتح، والصحيح أنه ما أبيح إلا فيها ثم حرم فيها، وذلك لأنهم لما دخلوا مكة كانوا 10,000 وأكثرهم عزاب وأعراب ومسلمون جدد، فقد يشق عليهم طول العزة، دخلوها يمكن في نصف رمضان أو في العشر الأواخر، ما كانوا 16 أو 17 يوما، في تلك المدة مع 10 أيام من الطريق، خاف النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم حديث عهدهم بالإسلام، فأباح لهم نكاح المتعة، أن يتزوج الرجل المرأة على ثوب وعلى 5 دراهم ينفذ معها 10 أيام أو أسبوعا يستمتع بها، ثم يفارقها إن انتهت المدة، ثم هي تعتد أو تستبرئ إن حملت فإن حملها يكون منه، وإن لم تحمل لا تتزوج غيره إلا بعدما تحيض حيضها تعرف براءة رحمها. ولما مضت له 10 أيام أو نحوها أعلن التحريم، أعلن أنه محرم، وبقي تحريمه أبدا، وما ذاك إلا أنه لا يسمى نكاحا شرعيا، وهذه المرأة لا تسمى زوجة ولا يتوارثان، ولا يحصل بهذا عشرة زوجية. فلذلك نهي عنه نهيا مؤبدا وبقي كذلك إلا عند الرافضة، فإنهم يبالغون في أنه حلال ويدعون أنه حلال في العهد النبوي، وأن الذي حرمه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فيعيبون عمر ويقالون فيه أنه الذي حرم الحلال، حرم هذا النكاح، وكذبوا التحريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر إنما نهى عن المتعة في الحج، عن متعة الحج، فتوهموا أنه نهى عن متعة النكاح، نهى عن متعة الحج يعني عن التمتع بالحج إلى العمرة، حتى لا يجمع الإنسان في سفر واحد بين حج وعمرة، بل يسافر للعمرة في سفر مستقلة، وقصده بذلك ألا يبقى البيت مهجورا، لأنهم إذا اعتمروا مع حجتهم بقي البيت طوال السنة لا يأتي إليه أحد. فنهى عن يعني مع أنه ليس نهيا صريحا، إنما نهي كراهة أو نهي يعني من باب ما هو الأحسن. فلما رأوا في صحيح مسلم وفي غيره أنه نفي أنها عن المتعة، جعلها متعة الحج متعة النكاح. وقع في بعض الروايات في صحيح مسلم وكذلك في مصنف عبد الرزاق ذكر أنه نهى عن متعة النساء، والصحيح أنها خطأ من الراوي. وكذلك أيضا روي عن بعض الصحابة أنه كان يبيح ركن عباس، ولكن الصحيح أن ابن عباس ما أباحه إلا للضرورة، قد أنكر عليه بعض الصحابة حتى علي رضي الله عنه. كان ابن عباس يبيح أيضا أكل لحوم الحمر الحمير المعروفة، ويقول إنها حلال، فرد عليه علي في هاتين المسألتين في المتعة وفي الحمر. في الحديث الذي في الصحيح قال عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم حيضة، جمع بينهما في حديث، وأتى بكلمة يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر لا ظرفا للمسألتين. توهم بعض العلماء أن النهي عن نكاح المتعة كان في خيبر، والصحيح أنه ما أبيح إلا في غزوة الفتح وحرم في تلك الغزوة. وقد ناقش أدلة الرافضة كثيرا من أهل السنة ولهم مؤلفات في ذلك، ولهم مبالغة في إباحتها، ولا يزالون هكذا، ويعتبروا بخلافهم لأنهم ليسوا من أهل السنة. الرابع المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، إذا قال زوجتك بشرط رضا أخيها وأخوها غائب، هذا معلق على شرط، أو زوجتك بشرط بقائها إلى سنة أو نصف سنة، أو زوجتك بشرط نجاحها في هذا الاختبار، هذا غيب ولا يضرب، لأجل ذلك يكون هذا باطلا. فإذا أرادوا عند تحقق الشرط أن يأخذوا لها عقد ولها عقد صحيحا ولا يتعليق. هناك شروط فاسدة لا تنقل العقد، إذن يبطل الشرط ويصح العقد. فإذا شرط أن لا مهر لها فالعقد صحيح والشرط باطل، وشرط النهر عن ذلك لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن. إذا شرط أن لا نفقة لها، وتزوجتها بشرط أن لا تطالبني بنفقة ولو خبزة أو رضيها، فصح العقد وبطل الشرط، لأنه يخالف مقتضى العقد. فالأصل أن الزوج عليه نفقة امرأته لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، فإنكن أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقة واجبة على الزوج، لكن إذا ساعدته، إذا كان لها دخل ساعدته في نفقتها أو في نفقة الأولاد جاز ذلك. من الشروط الباطلة إذا شرط أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، إذا قالت بشرط أن تقيم عندي 4 أيام وعند ضرتي يوم أو 3 أو 2، فهذا شرط لما في العدل، أن الله تعالى قال فإن شفتك لا تعدله واحدة، فلا بد أن يعدل بينهما. وكذلك إذا كانت شرط عليها ما لك إلا ليلة في الأسبوع والبقية لضرتك أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل والعقد صحيح. إذا شرط له عيب لا يشتق به النكاح فوجد بها ثلاث فسخ، مثلا إذا شرط أن ليست أمية فوجدت أمية لا تقرأ ولا تكتب، فهذا الشرط لا يبطل العقد. ولكن إذا كانت الشرط ذلك فله شرط، فله طلب الفسخ ويرد عليه صداقة. وكذلك لو شرط أنها بيضاء وبانت سوداء، أو شرط أنها جميلة وبانت دميمة، فالعقد صحيح. ولكن لما اختلف أو تخلف المطلوب فله الفسخ. وكذلك لو شرط أنها سليمة وصحيحة من العيوب فوجد بها مثلا نقص إصبع أو زيادته أو مثلا جروح يسيرة في البدن، فإن هذا أيضا لا يبطل به العقد. لكن إذا قال أنا شربت السلامة ووجدت بها عيوبا أو عيبا فله الفسق. الفصل هذا في العيوب في النكاح. العيب هو ما يكون نقصا في أحد الزوجين بحيث تنفر النفس من ذلك العيب، أو لا يحصل كمال الاستمتاع، أو لا يحصل كمال الألفة، أو ما أشبه ذلك. فإذا وجد هذا العيب فإنه يكون سببا في الفراق. ذكر أن العيوب ثلاثة أنواع: قسم يختص بالرجال، وقسم يختص بالنساء، وقسم يوجد فيها في الرجال وفي النساء. فالذي يختص بالرجال كجب وعمة. الجب هو قطع الذكر، وهذا بلا شك عيب، أنه لا يحصل به الاستمتاع المجبوب، لا يكون زوجا يحصل منه الإنجاب ويحصل منه الاستمتاع كلا. يمكن إذا كان مقطوعا نصف ذكره أنه قد يحصل منه الاستمتاع أو الوقع، ولكن لا يكون استمتاعا كاملا فلها طلب الفسق. وأما العمة فهي عدم القدرة على الوقع العنين، والذي لا يحصل منه الانتشار، الذي يتمكن معه من الوطء. فإن بعضا من الناس ليس عنده شهوة، أو عنده شهوة ضعيفة بحيث أنه لا يحصل الانتشار والانتصاب، فلا يحصل منه قدرة على الوطء، فيقول هذا عيبا. فللمرأة طلب الفسق إذا ظهر أنه عنين. النوع الثاني يختص بالنساء. ذكروا أن من النساء من يكون في الفرج سد يسمى الرتق والعفل والرتق هو انضمام الفرج، والتحامه هو عدم التمكن من الاستمتاع. يقال امرأة رتقة، أي ملتصق فرجها بعضه ببعض. ومن الرتق قول الله تعالى: ولم يرى أن السماوات والأرض كانت رتقا، أي كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقناهما. وكذلك العفل ورم يكون أيضا في الفرج يمنع كمال الاستمتاع، ويشبهونه بالأدرة التي هو الرجل. الآدر هو الذي فيه فتك في أسفل بطنه فانحذر منه أمعاءه حتى تكون تجتمع في الأنثيين، هذا يسمى الأدرة، فيكون في النساء هذا الفسق، فيكون أيضا، ولكنه أغلب ما يكون في الرجال. الأدر هو الذي فيه هذا الفسق، فيكون أيضا. وهل الفسق قد يفسر بنوع آخر، وهو انفتاق ما بين مخرج الحيض ومخرج البول، فإذا كان منفتقا بين ما بينهما فإن ذلك ضعيف، يعني لأنها بهذه الحال لا تقدر على استمساك البول، ففي هذه الحال يكون هذا عيبا. النوع الثالث المشترك بينهما كجنون وجذام وبرص، فإذا وجد في واحد منهما فللآخر طلب فسق، لأنه مما تنفر منه النفس. الجنون نقص في العقل أو فقد للعقل، جن يعني غطي على عقله، فإذا تبين أن المرأة مجنونة فلا نكاح بينهما، يعني له أن يطالب بذلك. أو الرجل تبين جنونه، يعني أنه مجنون، كذلك الجذام قروح تخرج في الأنف وفي الوجه وتنتشر، يكون لها رائحة منتنة، ويخشى أيضا انتقالها. وفي الحديث فر من المجنون فرارك من الأسد، فالجذام من الأمراض الشديدة، ورد الاستعاذة منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسكار. البرص معروف، هذا البهق والبياض الذي يكون في بعض الناس في جسده في وجهه أو في أعضائه، فإن كان خفيا في بطن أو ظهر فقد لا يكون عيبا، وإلا فإن الناس تنفر من الشيء الذي يقاله سلكة الإنسان فيكون عيبا يستخر بكل من ذلك. إذا وجد مثل هذه العيوب، أما بقية العيوب فلا توجب الفسق، لكن إذا اشترط نفيها فله شرطة، فإذا شرط أن لا عيب فيها ووجد بها عور، عوراء مثلا أو عمياء أو مشلولة إحدى اليدين أو عرجاء أو مثلا بها كرع وهو الذي يتمزق منه شعر الرأس، الأكرع الذي يكون في رأسه هذه القروح التي تمزق الشعر ونحوه، أو كروح خفية الجروح أو مرض خفيا. فالحاصل أنه إذا وجد عيب خفي فإنه إذا كانوا قد كتموه له المطالبة بالفسق، إذا كان مما تنفر منه النفس، وله أن يرضى به. يقول لو حدث الجنون أو البرص بعد العقد بعد الزواج وبعد الدخول جاز له أن يطلع الفسخ، مع أن هذا ليس بسبب منها ولا من أهلها، حدث أنها جنت أو أصيبت بجذام بعدما دخل بها، ولكن النفس تنفر من ذلك. هناك عيوب لا تكون ملزمة بالعلف، ولكن إذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، فإذا لم يشترط نفي العيوب وجدها عمياء أو عورة، أو وجدت زوجها مثلا ضعيف البصر يحتاج إلى من يقوده، وكذلك الطرش هو ثقل السمع، إذا وجد لأحد منهما طرش فإن كان هناك شرط فله شرطه، وإلا فإنه لا يعد عينا. وكذلك قطع اليد أو الرجل سواء حادثا أو قديما، أو قطع إصبعا، فلا يكون هذا موجبا للفسخ إلا بشرط أن لا عيب فيها أصلا من الخلقة أو من الأخلاق، ثم وجدت مقطوعة إحدى اليدين أو مقطوعة أحد الأصابع بحيث يختل العمل فله طلب الفسخ، لأنه شرط نفي العيب. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، إذا يحدث هذا في كبار السن أنه يصاب بضعف الشهوة، في هذه الحال المرأة تريد زوجا يكون معه الاستمتاع بها، في هذه الحال إذا طلبت ورفعته إلى الحاكم فإن الحاكم يؤجله سنة، وكذلك إذا ثبتت عمته أنه لا ينتصب ولا يحصل منه الوطن الذي يحصل منه الاستمتاع فترافع فالحاكم يؤجله سنة حتى تمر به الفصول الأربعة، يمر به فصل الربيع، فقد يكون مثلا بسبب برودة يمر به فصل الشتاء، وقد يكون يضع بسبب حرارة يمر به فصل الخريف وفصل الصيف، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يتبين أنه تغير بل بقي على عنته ففي هذه الحال للحاكم الفسخ. إذا ثبتت عنته أجله الحاكم سنة من حين الترافع، فإن لم يبقى فيها فلها طلب الفسخ. العيب يسد بالخيار يتجدد، إذا وجد عيب كعمى وطرش أو صنم أو خرز أو عور أو شلل على التراخي، يعني لو قالت لو سكتت ولم تطالب الفراق ومضى عليها سنة أو سنوات ثم طلبت الفراق، فهل يحتج عليها ويقول أنت قد مكثت عندي سنة أو سنتين راضية بالحال، فلماذا طلبت الفراق بعد ذلك؟ لها ذلك، لها أن تطلب الفراق ولو بعد 10 سنين، لأن يعني يمكنها تقول أريد أن أتحمل أو أتصبر أو لعله يتغير، فخيار العيب على التراخي. لكن يسقط بما يدل على الرضا، إذا دل كلامها على الرضا أو كلامه على الرضا فقال رضيت بها ولو قرتها، هذا دليل على رضاه، رضيت بها ولو عرجا، أو قالت رضيت به ولو أعوى ولو كان أعمى أو حدث به ذلك العمى أو هذا المرض، فإذا أظهرت الرضا بطل الخيار. فلو طالبت بعد ذلك من فاستغيث لها لأنها رضيت به، ومن رضي به في وقت استقر الرضا بعد ذلك. يقول إن في عنا فلا يسقط فلا خيار إلا بالكون، العنون وخياره لا يسقط إلا بالكون، صورة ذلك إذا قالت رضيت به عنينا فرضيت أن يبقى معها ولو كان عنينا فيسقط خيارها. وأما الفسخ هو فسخ النكاح، بمعنى أنها تطالب بفسخ ولا يفسخه إلا الحاكم، إذا ترافع إلى الحاكم وقالت أريد فسخ النكاح بيننا فإنه الذي يتولى فسخه. إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن المهر لأن الصداق إنما كان بسبب العقد، وهنا تبين أن العقد لا يفسخ وأنه لا يقر على تلك الحال، فلا تلتحق عليه لا مهر ولا نصف المهر. وأما إذا دخل بها فإنها تستحق المهر بما استحل من غرضها، ولكن يرجع به على من غره الذي غره وأوهمه أنها سليمة، سواء عن الأب أو الأخ أو الواسطة بينهما. يقول أنت خدعتني ودخلت بها ووجدت بها عيب كذا وكذا وقد أخذت مني المهر كاملا، فأنت الذي خدعتني، يرجع به على ظهر. ذكر بعد ذلك نكاح الكفار أنهم يقرون على النكاح الفاسد الذي اعتقدوا صحته، يعني كنكاح بلا ولي، أن تزوج المرأة نفسها. كذلك أيضا إذا كان هناك نكاح بلا إيجاب ولا قبول، بل اجتمع رجل وامرأة في الجاهلية وقال زوجيني نفسك، فأخذ بيدها دون أن يكون هناك إيجاب أو قبول، اعتقد صحته صح ذلك. وإذا أسلم الزوجان والمرأة تباح أقر على نكاحهما، فكانت تباح في تلك الحال، وإلا خذك من بينهما. روى أن فيروز الديلمي أسلم وعنده إختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق إحداهما، ولكن يعتزل الثانية حتى تستبرأ التي غرقها. وأسلم غيلان الثقفي وعنده 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر 4 وبالغ سائرهم، فإذا أسلموا يقرون على الذي يحله الشرع والذي لا يحله يفارقونه. إذا أسلم المجوسي وعنده في ذمته من أحد محارمه أمر بفراقها، ذلك لأنه محرم. المجوس يستبيح أحدهم أن يتزوج بنته أو أخته أو أمه أو غيرهم، فإذا أسلموا أمروا بفراق من هي محرمة من المحارم.